تنكر كل جراح الراعدة. سنشد الجرح بالكف التي
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر. صنعاء تدعو دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان. الملك الأردني عبد الله الثاني يكلف عمه بمهمة التواصل مع الأمير حمزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة. وقال المصدر إذا لم ينتج عن اجتماع الثلاثاء رفع شامل للحظر الأمريكي على إيران، فإن روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض، مشددا على أن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو رفع جميع إجراءات الحظر القابلة للتحقيق. وأضاف هذا المصدر المطلع أن منهج الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد أن طهران لا تعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي إلا بعد رفع جميع الحظر الأمريكي. المزيد من التفاصيل حول موقف إيران بشأن مفاوضات فيينا نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد إيران التأكيد على أنه لا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر، لافتة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المرتقب في فيينا سوف لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن جميع اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت لحد الآن.
إن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء جميع أنواع الحظر عن إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها.
خطيب زاد شدد على أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباب شدد على أن القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر هما على رأس أولويات المجلس في العام الجاري الإيراني، مضيفا أن هذه القضايا ستكون المعيار الرئيسي لعمل المجلس، وسيقدم المجلس بوضوح تقرير أدائه إلى الشعب.
تم تحديد أولويتين هامتين لمجلس الشورى الإسلامي، هما التركيز على القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر بناء على العمل البحثي والدراسات العلمية.
في الأثناء تواصل إيران تطوير تقنياتها في المجال النووي، حيث كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن 133 إنجازا في اليوم الوطني للصناعة النووية. صالحي أشار إلى إنشاء 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد في السنوات الأخيرة، وقال إن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس IR-6 التي تخصب بطريقة أسرع وأكبر. وقال صالحي إن قدرة التخصيب العملية الإجمالية وصلت إلى 16500 وحدة فصل، بينما كانت قبل توقيع الاتفاق النووي 13000.
أكد أكدت واشنطن أنها لا تتوقع تحقيق انفراج أو حوارا مباشرا مع طهران في محادثات فيينا التي تنطلق اليوم لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي. وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن روب مالي المعني بشؤون إيران سيقود الوفد الأمريكي في محادثات فيينا. وأوضح برايس أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها تجاه الاتفاق النووي وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي لواشنطن القيام بها تجاه طهران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إننا نتوقع من فرنسا أن تعود إلى النهج البناء لتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي. وأكد خطيبزادة لقد قصرت أوروبا وأمريكا في تنفيذ التزاماتهما ولم ينفذ 11 تعهدا قطعيا تجاه إيران، لافتا إلى الصبر الذي تحلت به إيران وإجراءاتها المسؤولة وتحملها نفقات هذا الاتفاق، فيما حذر أن هذه النافذة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. وأضاف أن الاتفاق الذي وقع مع السيد جروسي بطهران سينتهي في غضون الشهرين القادمين، ونحن مكلفون بتنفيذ البنود المنصوصة في قانون الإجراء الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعاته مع المسؤولين الأوزبكيين بأنها كانت مثمرة للغاية. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن حوارا مثمرا جرى على أساس تاريخ العلاقة الممتدة إلى 1000 عام بين البلدين، ما يدفع بالتعاون بينهما على الصعيدين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أن المحطات التالية هي قرغيزيا وكازاخستان وتركمانستان. طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر: هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين، محملا دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير. أفاد بيان للديوان الملكي الهاشمي في الأردن بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين. وجاء في البيان أن الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك إلى عمه الأمير الحسن بن طلال. يذكر أن حكومة الأردن كانت قد أفادت بأن الأمير حمزة وشخصية أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة الأردنية الهاشمية. حول الأحداث الأخيرة في الأردن نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد جديد يشهده الأردن بعد الزلزال الذي ضربه وضرب الأسرة الحاكمة فيه. الهزات الارتدادية بدأت تتردد، وآخرها ما أعلنه ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي أنه لن يلتزم بالأوامر الموجهة إليه، سواء بمنع الخروج أو التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الناس، وذلك بعد أن أحالته السلطات على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة الأمن. وأضاف حمزة أنه سمح له أن يرى عائلته فقط.
جاني رئيس الأركان يهدد باسم مدراء الأجهزة، أنا سجلت كلامه ووزعته للمعارف بالخارج وأهلي على أساس إذا صار أي شيء، ولأن منتظر نشوف شو بدهم يعملوا. أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصعد هسه، بس أنا أكيد مش راح ألتزم يعني.
وكان حمزة قد قال في مقطع فيديو سابق إنه قيد الإقامة الجبرية، وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي، وأحيل مع الشريف حسن بن زيد سعيد ورئيس الديوان الأردني الأسبق باسم عوض الله وآخرين على محكمة أمن الدولة. والدة الأمير حمزة الملكة نور دخلت على خط الأزمة وغردت عبر تويتر أنها تتوجه بالدعاء كي تسود الحقيقة والعدالة في هذه القضية وأن ينتهي ما أسمته البهتان الآثم. بدوره نشر ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك عبد الله الثاني تغريدة أعلن فيها ضمنيا تأييده للملك والوقوف خلفه بما يحفظ كرامة البلاد ومصالحها. في هذه الأثناء أعلن السياسي الإسرائيلي روي شابوشني أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير. وزعم شابوشني أنه ليس ضابطا سابقا في الموساد كما ورد في تقارير إعلامية أردنية، مدعيا أنه رجل أعمال إسرائيلي يقيم في أوروبا. ويتمتع شابوشنيك بعلاقات قوية برجل الأعمال الأمريكي إريك برانس صاحب شركة بلاك ووتر الأمنية سيئة الصيت، وبدأ حياته السياسية في حزب كديمة وعمل لاحقا مستشارا لشؤون النقب والجليل في مكتب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.
نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم مقاطعة الإمارات بيانا يعبر عن الغضب من موقف أبو ظبي تجاه القضية الفلسطينية والقدس المحتلة تحديدا. وجاء في البيان: هنالك محاولات جادة ومساع حثيثة في المنطقة العربية والإسلامية من أجل الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب والتطبيع معه ودعمه بكل أشكال الدعم غير المسبوق وخصوصا الدعم الاقتصادي. وتصدر واسم مقاطعة الإمارات الدول العربية إذ دعا المغردون إلى معاقبة الإمارات لتطبيعها مع الاحتلال الصهيوني. أعلنت الأمم المتحدة وصول حصيلة القتلى جراء المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين لاستيلاء العسكريين على السلطة في ميانمار إلى 568 شخصا. وذكر المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن 18 شخصا قتلوا في ميانمار خلال يومي العطلة الأسبوعية، وأشار إلى أن مكتب مفوض حقوق الإنسان الأممي يعتقد أن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تزال قلقة بشأن الوضع في ميانمار. حول آخر التطورات في ميانمار نستمع إلى التقرير التالي.
في تحد جديد للنظام العسكري وقمعه الدامي، وجه المدنيون في ميانمار تحية إلى العديد من الفصائل المسلحة المناهضة للمجلس العسكري في البلاد. المناهضون للمجلس العسكري وجهوا نداء طلبوا فيه من المدنيين التصفيق تحية للفصائل المناوئة للمجلس. ونزلت نساء إلى الشوارع في وسط البلاد وصفقنا لخمس دقائق من دون توقف، كما تظاهر معارضون مجددا في مناطق مختلفة من البلاد مطالبين المجتمع الدولي بمساعدتهم، بينما نظم آخرون احتجاجات تدعو إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد ضد المجلس العسكري، في حين قتل شاب وأصيب ستة آخرون عندما فرقت قوات الأمن احتجاجا شمال البلاد، بالإضافة إلى مقتل جنديين بانفجار قنبلة في تامو قرب الحدود مع الهند. وأعلنت عشر من كبرى الفصائل المسلحة التي وقعت وقفا لإطلاق النار مع الجيش اعتبارا من عام 2015 دعمها لحركة العصيان المدني. وأشار عسكريون إلى أن المجلس العسكري انتهك عمليات السلام، معتبرين أن الاتفاق الوطني لوقف النار لم يسقط ولكنه معلق. ورغم ما تشهده البلاد إلى أن التعبئة المؤيدة للديمقراطية تتواصل مع إضراب عشرات آلاف الموظفين وتوقف قطاعات اقتصادية كاملة عن العمل، فيما يسعى المجلس العسكري للسيطرة على الاحتجاجات بإيقاف خدمات الإنترنت عبر الاتصال اللاسلكي والهواتف المحمولة، إلى جانب حملة القمع الوحشية التي يقوم بها ضد المدنيين. وقتل أكثر من 560 مدنيا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من شباط فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي بحسب هيئة مساعدة السجناء السياسيين. لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر حسب مصادر أخرى.
إلى العناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر. صنعاء تدعو دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسراء بالتزامن مع قدوم شهر رمضان. الملك الأردني عبد الله الثاني يكلف عمه بمهمة التواصل مع الأمير حمزة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي شعراء أهل المودة. كونوا معنا لنتعرف معا على شعر أهل البيت عليهم السلام لهذا الأسبوع وما جادت به قريحته. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر عبد العظيم الربيعي شاعر معاصر من منطقة خوزستان في إيران، تتلمذ على أيدي كبار علماء الشيعة، وقد خصص شعره وأدبه لمدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثائهم وذكر مناقبهم، وهو من طائفة شعراء الشيعة الذين عاشوا وترعرعوا في بيئة النجف الأدبية. ولد الشاعر الشيخ عبد العظيم الربيعي عام 1323 للهجرة، وتلقى علومه الابتدائية عن والده الشيخ حسين الربيعي، وتتلمذ عند كبار العلماء في النجف مثل السيد جعفر التبريزي والعلامة السيد باقر الزنجاني وغيرهما. وبعد أن أكمل دراسته عاد الشيخ عبد العظيم إلى مدينته، وانشغل بهداية الناس وإرشادهم إلى الحق ونشر أحكام الدين، ولم يغفل لحظة عن رثاء الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصائبه في قالب الشعر العربي العمودي، ونظم أشعارا وقصائد رائعة ومؤثرة في هذا المجال. وقد ترك الشيخ عبد العظيم الربيعي كتبا ومؤلفات مختلفة، بعضها مطبوع والآخر ما يزال مخطوطا، وتمكن الإشارة أولاً إلى ديوانه الذي يضم مراثي أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام، وله أيضاً ديوان باللغة الدارجة في رثاء الحسين وأهل بيته سلام الله عليهم. وينقسم أعزائنا الأفاضل شعر الربيعي في رثاء السبط الشهيد عليه السلام إلى قسمين، هما القصائد والرباعيات، ومع أن عدد قصائده لا يبلغ سوى 32 قصيدة، ولكن الأسلوب المهيمن على هذه القصائد هو أسلوب واحد، فنحن نرى قصائده الرثائية إما مستقلة للرثاء وإما متميزة بطابع الوعظ والحكمة. وفي النوع الأول يسعى الشاعر لأن يصف مدى مظلومية السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في كربلاء بلغة تتسم بالفخر والحماس، وتوحي بعزة الإمام الحسين عليه السلام وإبائه وعدم رضوخه للذل، كما يتجلى لنا ذلك في قوله: شهيد الحق والخلق المعلى، فدتك النفس من بطل شهيدي،
له أيامه البيض شهود ويوم الطف من بعض الشهود. عشية أحدقت وبه رجال كما حف الغضنفر بالأسود. لقد محض الوجود له فكانوا هم الصفو اللباب من الوجود. أعزائي الكرام، حول معالم شعر الشيخ عبد العظيم الحسيني الربيعي وأي الجوانب الأدبية هي الأبرز في شعره وخاصة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وبسماحة الشيخ علي الياسري الشاعر والباحث الإسلامي من محافظة خوزستان. سماحة الشيخ، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ عبد العظيم الربيعي كان شعره يتميز بمدح أهل البيت سلام الله عليهم وخاصة في رثاء الإمام الحسين، فما هي معالم شعر هذا الشيخ وأي الجوانب الأدبية هي الأبرز في شعره؟
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والشريف خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الشيخ عبد العظيم الربيعي كرس حياته خدمة العلم والعلماء وخدمة الإنسانية، وخلف وراءه من الآثار النافعة والأعمال الناجعة في الفن والأدب والأخلاق. خلف آثارا عظيمة وجليلة خدمة إلى الإنسانية والتاريخ الأدب. أول دراسته على يد أبيه الشيخ حسين رحمه الله، وبعد ذلك هاجر إلى النجف الأشرف وأقام فيها استقي من مناهلها المترعة ويتغذى ثمارها الروحية، ثم أنه حضر في الدرس الخارج على يد السيد آية الله العظمى المرجع العظيم على الله مقام السيد أبو الحسن الأصفهاني ورئيس الحوزة العلمية في عصره آية الله السيد أبو القاسم الخوئي والشيخ محمد رضا آل ياسين. أشعاره مهمة، هذا الرجل موسوعة في أشعاره، له أشعار عظيمة مهمة وكثيرة. مثلا من مؤلفاته سياسة الحسين في الجزئين، رباعيات الربيعي وهي تشتمل على 424 في المواعظ والنصائح والحكم والأمثال، عند أنه ديوان في اللغة الفصحى، مؤلفاته منظومة في المنطق في الألفية في البلاغة في العقائد.
طيب سماحة الشيخ، ألف ديوانا يختص بمدائح أهل البيت عليهم السلام، فما هي معالم والجوانب الأدبية التي ركز في شعره خاصة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام؟
صلوات الله وسلامه على أبي عبد الله الحسين. شعره أنه ما احتوى على البلاغة والفصاحة، لأنه تربى مجالس النجف، استفاد من تلك المجالس وحضور العلماء. نعم، في الحقيقة شعره متساوي الأطراف في جميع أموره. الشيخ عبد العظيم الربيعي عبر الشعر في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه في رثائه إلى الحسين يقدم مقدمة إلى القصيدة في الحقيقة واسعة، أنه هذا الخطيب يستفيد مما يقدمه الربيعي في رثائه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالوعظ والإرشاد. أنه يتكلم الإمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: ولد المجد قرينا للحسين وبه قرت عيون المصطفى، فأهلا بالوليد المقبل بين بنت الوحي والهادي علي منذ الأزل، ولقد قرت به العلياء عين من لعرش الله حقا تنفى، خامس الأشباح من لا ينكروا، ومشاك العرش قدما ظهروا.
طيب سماحة الشيخ، يعني هو ركز عفوا سماحة الشيخ، يعني الشيخ الربيعي ركز على الجوانب الجهادية والشجاعة في ملحمة كربلاء، أم ركز على كل الجوانب؟
على الجوانب. مثلا يقول: أأمنت مكر الواحد الدياني وعصيته بالسر والإعلام، وزعمت أنك طامع في قربه، لا تقبل الدعوة بلا برهان، هلا فكرت بأي وجه في غد تلقاه معتذرا بأي لسان؟ إلى أن يقول: وهناك قوم لست تدرك شأوهم، طربوا بلذة طاعة الرحمن. ثم يقول: درجوا على أثر الحسين وصحبه، اقصر فهذا منتهى الإيمان. كلامه بعد أن يأتي بهذه الأمور، الوعظ والإرشاد والتوعية، بعدين يأتي إلى الرثاء ويجلب الرقة والدمعة.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ علي الياسري، الشاعر والباحث الإسلامي من محافظة كردستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقكم الباري ورعاكم.
بوفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه المحطة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج شعراء أهل المودة. أيها الإخوة والأخوات، ويمزج الشاعر عبد العظيم الربيعي الرثاء بالكثير من المعاني الوعظية والحكمية، فهو في الغالب يتحدث عن زوال الدنيا ويحض الناس على الأعمال التي تدخلهم الجنة، ويستشهد بالإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الطف كأنموذج خالد للعمل الصالح في أشعار مثل قوله: هم درجات عند ربك خيرهم كرام، عن الإسلام في الطف جاهدوا، وزادوا عن الدين الحنيفي جهدهم، ولكن عيون الحادثات حواسد. أقاموا ملوكا للمعالي بكربلاء، ومن رملها تثنى إليهم الوسائد. وغالباً ما يبدأ الربيعي قصائده بأسلوب إنشائي ينبي عن مدى تحسره على ما حدث بكربلاء، وهذا الإنشاء من نوع الاستفهام، فهو يطرح على سبيل المثال سؤالاً ويوجهه إلى الظلمة في كربلاء ويسألهم: كيف رضوا بهذه المظالم، وكيف ارتضوا لأنفسهم قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويقول: أأمنت مكر الواحد الدياني فعصيته بالسر والإعلان، وزعمت أنك طامع في قربه، لا تقبل الدعوة بلا برهان، هلا فكرت بأي وجه في غد تلقاه معتذرا بأي لسان؟
أيها الأطائب، أما الأسلوب الإنشائي الأكثر استعمالاً في مطالع قصائد الشاعر عبد العظيم الربيعي فهو أسلوب الأمر، الذي غالباً ما يرمي الشاعر من ورائه أن يرافق المتلقي أو من يسمع كلامه مع نفسه للبكاء على شهداء كربلاء الظامئين، حيث يقول في هذا المجال: حي بالحزن والدموع السجام كربلاء، واندب الشهيد الظامي، حل في ربعها الحلال، ولكن حل في كل راحة في حرامي. إيه يا قلبه الزكي الذي ما زال للعطف موضعا والسلام، كيف أصبحت في الطفوف محلا للرزايا وللخطوب الجسام. والواضح أيها الإخوة والأخوات أن الشاعر يهيب بكربلاء أن تبكي على الشهيد الظامي وهو الحسين عليه السلام، وأسلوب الأمر هذا يتكرر 4 مرات أخرى، وسرعان ما يتصل بالاستفهام في البيت الرابع، الاستفهام بكيف، والذي يخرج من معناه الأصلي إلى معنى التحسر والتعجب. وهكذا فإن مطالع الشاعر عبد العظيم الربيعي كلها جذابة موحية وممهدة للمعاني الكامنة في القصيدة، وهي استهلالات وعناوين مختارة تلفت نظر القارئ وتدعوه إلى أن يستمر في قراءة القصيدة حتى النهاية. نحييكم من جديد أعزائنا الأطائب. ويتعجب الشاعر عبد العظيم الربيعي في قصيدة أخرى من الذين اغتصبوا حق أهل البيت عليهم السلام، كيف يطمعون في قربة الله تعالى، ويسألهم كيف سيعتذرون يوم الحشر وقد قتلوا الحسين عليه السلام. وفي قصيدة أخرى نراه يخاطب الشمس ويسألها: هل هي مشرقة بسبب تجلي حقائق كربلاء الناصعة في استفهام تقريري؟ أشمس الضحى أشرقت طالعة فأبصرت أنوارها لامعة، أم الطف بالقلب شاهدت إذ تجلت حقيقتها ناصعة؟ ومن المعلوم مستمعين الكرام أن معاني التعجب والتقرير والتحسر هي التي تتجلى في هذه الاستفهامات، وأحياناً يسأل الشاعر الشخصية المتجردة من نفسها ويبدأ القصيدة بمخاطبتها: أرأيت ركب الخل كيف يساق؟ أرأيت دمع العين كيف يراق؟ قالوا اصطبر، فأجبتهم: تكليف ما لا يستطاع لوالي ويطاق. عن مقلتي غابوا فغاب رقادها، فكأنهم لنواظري أحداق. وتعد رباعيات الربيعي الرثائية من أجمل شعره، وقد وظف هذا القالب الشعري للرثاء والتعبير عن الأفكار والأحاسيس المتشعبة من روحه الميالة إلى بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام، وهو ما يعتبر نوعاً من الإبداع والابتكار في مجال استخدام هذا القالب الشعري في الرثاء، من مثل قوله: من ذا يهني سيد الشهداء بفعال شبه أبيه في الأعداء، ظهر الوصي بشخصه متمثلا، ما أشبه الأبناء بالآباء.
أيها الأحبة الكرام، كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وكونوا في الانتظار حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنستعرض المزيد من نتاجات هؤلاء الشعراء في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى ننضم فيها إليكم لنواصل معا تصفحنا لكتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران، الذي يعد من الكتب المهمة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة والتي تلقي نظرة فاحصة ومعمقة على المسيرة الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية بعد انتصار الثورة وفي ظل الحرب المفروضة وما يسمى بالعقوبات الاقتصادية. كونوا معنا أيها الأحبة. مستمعينا الكرام، يعتبر الفصل الذي تناول صناعة السيارات في إيران من كتاب نظرة في الاقتصاد السياسي في إيران لمحمد رحمانزادي هرفي أحد أهم المساهمات القيمة والمبتكرة، إذ لا يركز على المنتجين الرئيسين للسيارات في البلاد سايبا وإيران خضرو فحسب، بل يتطرق أيضا إلى الصناعات التابعة التي تصنع محركات الديزل والشاحنات والحافلات والجرارات وشبكات تدفئة الهواء وتبريده وقطع الغيار والإطارات. ويذكر الكاتب أن الشركتين القابضتين تتألفان معا من نحو 200 شركة صغيرة وتوظفان نحو 90,000 عامل. وقد تبوأت إيران في عام 2017 المرتبة 18 بين أكبر مصنعي السيارات في العالم، وهي الأكبر في غرب آسيا، إذ تنتج 1.5 مليون سيارة سنوياً. وتركز فصول الكتاب الأخرى على قطاع التعدين والمنتجات النفطية والمنتجات ذات الصلة والزراعة والخدمات. ويتناول هارفي في دراسته الصناعات الزراعية وتربية الحيوانات، ويرى أن كلا القطاعين متطور على نحو جيد، ويمكنهما أن يقطع شوطا طويلا في تلبية المطالب المحلية. وفي الواقع تمتلك إيران القدرة على أن تصبح مصدراً رئيساً للحوم الحلال لدول إسلامية أخرى. ويذكر المؤلف أن الجمهورية الإسلامية تحولت على مدى 4 عقود من تأسيسها وصولاً إلى يومنا هذا من اقتصاد سياسي تسيطر عليه الدولة على نحو واضح، إلى ما بات اليوم منظومة من السياسات المنسقة مع القطاع الخاص. وفي عام 1980 كانت أغلبية واضعي دستور الجمهورية الإسلامية تتمتع بخلفيات حضارية وريفية منخفضة الدخل، عبرت عن عدائها للرأسمالية واسعة النطاق في الاقتصاد السياسي الناجم عن النظام الناشئ. وكما يوضح هارفي، فقد تم تأميم أكثر من 30% من رأس مال القطاع الخاص، وقامت الدولة بإدارته مباشرة بعد الثورة، وشهدت القطاعات الاقتصادية والصناعية تباعا استملاك المؤسسات الثورية للمصانع والمنافذ الصناعية، إذ تم تأميمها خدمة للشرائح المحرومة، وتحول بعض المصانع إلى مقرات للوزارات والمؤسسات المنشأة حديثا بعد الثورة، وأصبحت المؤسسات شبه الحكومية، وتلك التي تملكها الدولة، والمؤسسات الحكومية الضخمة منتشرة في كل مكان، حتى باتت سمة تميز الاقتصاد الإيراني. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا كتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران. مستمعينا الكرام، يتألف الاقتصاد في إيران كما يقرر الكاتب محمد هارفي من مزيج من مؤسسات تملكها الدولة ومؤسسات شبه حكومية ومؤسسات خاصة، وما إن وصلت الحرب المفروضة من قبل النظام البحثي في العراق إلى خواتيمها في عام 1988، أي بعد مرور عقد على نجاح الثورة الإسلامية، حتى اتبع صناع السياسات سياسة الخصخصة بعد أن أدركوا أن الدولة لا تمكن أن تدير لوحدها اقتصادا معقدا بسبب عظم مسؤولياتها السياسية، سواء في الداخل أم الخارج. ولا تزال عملية الخصخصة مستمرة حتى يومنا هذا، سواء من خلال إقامة شركات بين القطاع الخاص والدولة، أو من خلال بيع الأسهم في بورصة طهران. وفي الواقع فإن الخصخصة حسب ما يرى المؤلف كانت واسعة النطاق لأصول الدولة، وبخاصة خلال السنوات من عام 2005 إلى 2013، وهي التغيير الاقتصادي الأهم في حياة الجمهورية الإسلامية. ومن الواضح أن المؤلف محمد الرحمن زاديه هرفي ليس منظراً، فالكتاب نظرة في الاقتصاد السياسي في إيران خال من المصطلحات أو المحاولات القسرية لشرح طبيعة الاقتصاد السياسي وتطوره وأدائه من خلال أطر نظرية مستوردة، والتي نادراً ما تكون قابلة للتطبيق، إلا أن هذا الافتقار إلى التأطير النظري لا يقلل من أهمية الكتاب، فما يقدمه هرفي من توصيفات غنية للقطاعات الاقتصادية للبلاد يوفر مجالاً خصباً لاستنتاجات نظرية مهمة. واللافت أن العقوبات الشاملة التي تعانيها جمهورية إيران الإسلامية منذ 4 عقود غائبة في كثير من الأحيان عن أطروحات المؤلف، وهي في حد ذاتها نقطة مهمة. ففي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد في إيران وطأة العقوبات الدولية الظالمة والقاسية وعدم قدرته على الوصول بشكل كامل إلى العالم الخارجي، فإنه يعاني أيضاً مشكلات بنيوية أخرى بسبب العقوبات توازي العقوبات أهمية. ومع ذلك فإن الجمهورية الإسلامية تحاول اجتيازها والتخفيف من آثارها عبر التركيز على الجوانب التنموية من القطاعات الإنتاجية. ولم يولي هرفي في كتابه نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران تلك الأبعاد السياسية للاقتصاد الإيراني الاهتمام الكافي، والواقع والأهداف الاقتصادية من جهة أخرى، ولكنها وفضلا عن الاستنتاجات النظرية التي تنجم عن التوصيفات التي وردت بشكل مكثف في الكتاب، فإنه يفتح أمام الباحثين المعنيين بدراسة مدى تأثيرات الأحداث والوقائع السياسية على الأنظمة الاقتصادية في العالم ومنها الاقتصاد في إيران، آفاقا إضافية لدراسة الاقتصاد السياسي في إيران والنجاحات التي حققها بفضل اتباع سياسة الاقتصاد المقاوم التي أعلنها سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، الذي أثبت نجاحها من خلال التركيز على الإنتاج والحد من التبعية للعائدات النفطية. مستمعينا الأعزاء، برجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج من المكتبة الإيرانية، لنستعرض معا كتابا آخر من الكتب التي تحفل بها هذه المكتبة. نشكر لكم طيب متابعتكم وإلى الملتقى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وستكون لنا فيه وقفة مع إضاءة معرفية قيمة في مجال السبل العملية لبعث روح التقوى في النفس. فكثير يقولون نعلم أن التقوى أمر مهم، ولكن كيف نصبح أتقياء؟
أما صاحب هذه الإضاءة فهو الفقيه الإمامي العارف والعالم الولائي الزاهد الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي، من أعلامه فقهاء الإمامية في القرن الهجري العاشر، وصاحب الكرامات والعظات المؤثرة. وقد اخترنا كلماته الآتية من إجازته الحديثية التي كتبها لأحد العلماء الأبرار، والتي نقل نصها العلامة المجلسية في الجزء 500 من موسوعة البحار. تابعونا مشكورين.
أعزانا المستمعين، قال العارف القطيفي في وصيته لأحد العلماء:
الذي أعتمده لنفسي من الوصية ولك عموما فما هو على العموم تقوى الله، ومعناه أن تتقيه اتقاء من علم أنه سبحانه وتعالى عالم بأن ما بك من نعمة فمنه، وأنك متوصل بها إلى غير ما يرضيه، وأنه قادر على نزعك إياها وعلى أن يستبدل بك غيرك. وتقوى من علم أن عمل أهل السماوات والأرض لا يفي بنعمته ولا ما أعد لطائعه من جنته، فإن لم يقدح في نفسك ذلك فعالجه بالحب، فإن من أحسن إليك من المخلوقين ولو بالبشاشة وحن إليك أحببته بطبعك تجده قطعا. فانظر لنفسك هل تجد حب الله تعالى فيك؟ فإن لم تجده فاعلم أنك لست ممن آمن به، لأنه تعالى يقول: يحبونهم كحب الله، إشارة إلى المشركين، فأخبر أنهم يحبون الله أشد الحب، لكن يحبون الأنداد كحبه. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم لا يحبون أحدا محبته تعالى، وذلك هو الحق اليقين.
مستمعينا الأفاضل، إذن فما يقوي روح التقوى في النفس تذكيرها المستمر بقبح عصيانه لكونه صاحب الإحسان القديم علينا، أو لأنه الجدير بكل حب وطاعة لكونه الجميل المطلق والمنعم ولحاجة الجميع لفيضه وإحسانه. ومن العوامل الأخرى لإيجاد التقوى ما يذكر العارف الجليل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي في تتمة وصيته، حيث يقول:
فإن لم يقتح في نفسك ذلك فعالجها بالحياء، فإن من أحسن إليك وأنت تسيء إليه، ثم عاودك بالإحسان ثم أسأت ثم عاودك بالإحسان، وفي كل ذلك هو حاضر معك، غني عنك راع لك، يرى اللطف بك أجدر، عساك أن ترجع إلى ما يصلحك، حقيق أن تستحي منه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإن لم يقدح في نفسك، أي لم يؤثر، فعالجها بالتجارة فيه، وأنه المتجر الذي لا يخيب التاجر فيه، والمربح الذي لا خسران معه، والحفيظ الذي لا يعزب عنه ما تعمل له، والوكيل الذي يثمر الحسنة لعاملها. وانظر سعيك في يسير متجر الدنيا كم تشتغل له، وكم تبذل فيه من نفائس أوقاتك طيبة به نفسك، غير مخالط لها وسوسة ولا ضجرا. فلم تتجر فيه فقلبك في غمرة من توعده. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى بعد أن حكى خبر يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر.
أيها الإخوة والأخوات، وخلاصة القول هي أن مما يعزز روح التقوى في النفس تذكيرها المستمر بالأمور التي توجب على كل إنسان الورع عما حرم الله، إما خوفا منه عز وجل أو حبا له أو حياء منه، وهو عظيم الإحسان تبارك وتعالى.
وهذا ما رأيناه في الكلام المتقدم الذي اخترناه من إحدى وصايا العارف الإمامي التقي العلامة الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطفي رضوان الله تعالى عليه، والتي استمعتم إليها ضمن برنامج من فيض أهل المعرفة، والتي استمعتم إليها أيضا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
في أمان الله.
Thank you.